قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبله، كان إذا قام كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا من جملة أدعية الاستفتاح التي أردها أبو داود رحمه الله تحت باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء. وقد مر جملة من الأحاديث فيها ذكر أنواع من الاستفتاح، استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته، وهذا منها حديث عائشة رضي الله عنها وقد سألها عاصم بن حميد بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح قيامه في الليل، وقال لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد عنه غيرك. ثم بينت له ما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها هذا له فيه تشجيع وثناء على مثل هذا السؤال، وأنه ينبغي الحرص على معرفة المسائل والأحكام الشرعية، وكذلك ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يغيبون عنها ولا يطلع عليها إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم، كهذا السؤال الذي سأل عن عاصم بن حميد وهو استفتاح أيام الليل في أي شيء يكون. فكان هذا من عائشة رضي الله عنها وارضاها تشجيعا وتأييد يعني لهذا السائل على مثل هذا السؤال، وحث له على أن يعنى بنساء العلم، وأيضا فيه تنبيه على حصول الغفلة من بعض الناس من كونه لم يحصل منهم السؤال عن مثل هذا الذي لا يطلع عليه إلا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم إنها بينت أنه كان يستفتح قيام الليل بأن يكبر عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويحمد عشرا ويستغفر عشرا، ثم يقول اللهم
اغفر لي واهدني وارزقني وعافني،
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أيوه.
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة.
ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، وهو ما يحصل يعني من الكرب ومن الشدة.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو
صدوق يفتى في حديث الثوري أخرجه.
صدوق يفتى في حديث الثوري أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. ومسلم أصحاب السنة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديثه
البخاري
في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن أزهر بن سعيد الحرازي.
عن أزهر بن سعيد الحرازي وهو صدوق.
نعم.
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عاصم بن حميد.
عن عاصم بن حميد وهو صدوق. أخرج له
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية العلم وحفظته ولا سيما ما يتعلق بالامور التي لا يطلع عليها الا امهات المؤمنين. ومن ذلك الاجابه على هذا السؤال او على مثل هذا السؤال الذي سئل عنه في هذا الحديث, وهو المتعلق باستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل.
قال أبو داود ورواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي.
خالد بن معدان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة.
ربيعة الجرشي وهو هي له رؤية.
سلم في صحبتي واستقه الدارقطني وغيره. وجاء أصحاب السنة.
نعم. سلم في صحبتي واستقه الدارقطني وغيره خلال أصحاب السنة.
عن عائشة
رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفح صلاته إذا قام من الليل. قالت كان إذا قام من الليل يستفح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وفيه صفة أخرى من صفات أو نوع آخر من أنواع دعاء الاستفتاح الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما يقوم من الليل, وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بعينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل وهم من أشراف الملائكة. وقيل إنه ذكر هؤلاء الثلاثة فتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهم لأن جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب, وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان, وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه الحياة بعد الموت والبعث بعد الموت. ثم بعد ذكر ربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أثنى على الله عز وجل بما هو أهله فقال عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض, يعني فاطرهما وموجدهما, و كذلك عالم الغيب والشهادة يعني يعلم ما غاب وما خفي, ما كان شهادة علانية وما كان سرا وخفيا, يعلم خائنة الأعين وما في الصدور, يعلم السر وأخفى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, يعني أنت المرجع في الحكم, لا حكم إلا حكمك والله عز وجل يقول مختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله, ويقول عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بعد ذلك وصل إلى غاية وهي السؤال, لأن هذا كله تمهيد وكله توطئة وكله تقديم بين يدي السؤال, وهو قوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإنه يعني كلما قبل هذا الدعاء وهذا الطلب من الله عز وجل كله تمهيد وثناء على الله عز وجل, وذلك بين يدي هذا الدعاء الذي هو الهداية لما اختلف فيه من الحق بأن يوفق للصواب ويوفق للحق الذي اختلف فيه.
قال حدثنا ابن المثنى.
ابن المثنى هو محمد المثنى ابو موسى العنزي الملقب الجمل ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة بل هو شيخ لاصحاب كتب الستة.
عن عمر بن يونس.
عن عمر بن يونس وهو
ثقة اخرجه اصحاب كتب.
وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة ابن خالد وهو
عكرمة بن عمار.
عكرمة بن عمار وهو
صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن ابي كثير اضطرار.
صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن ابي كثير اضطرار. أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في التابعين.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو نور فراج قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار ومعناه قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول.
ثم أورد طريقا أخرى يعني لهذا الحديث المتقدم وليس فيه ذكر المتن وإنما هو بالمعنى.
قال حدثنا عكرمة بإسناده بلا إخبار.
لا لا الأولى.
قال حدثنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع مر ذكره.
عن أبي نور فراد.
عن أبي نور فراد وهو عبد الرحمن بن غزوان وهو
ثقة له أفراد.
ثقة له أفراد أخرجه البخاري.
وأبو داود الترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي.
عن عكرمة.
عن عكرمة وهو ابن عمار الذي مر ذكره.
قال بإسناده بلا إخبار.
قال بإسناده بلا إخبار. يعني ما قال أخبرني.
ومعناه
بإسناده بلا إخبار ومعناه بمعنى الحديث المتقدم.
قال كان إذا قام بالليل كبر ويقول.
كان إذا كبر في الليل قام في الليل كبر ويقول أي الكلام المتقدم ولكنه بالمعنى. أو أن المقصود بقوله ومعناه يعني معنى صيغة الأداء التي هي ليست أخبار. قال لأنه قال بلا أخبار ما قال أخبرني ولكنه قال يعني معنى روايته قال.
الظاهر أن استخدم الإخبار أعم من أخبرني لأن ذكره في المثال الأول قال حدثني يحيى بن أبي كثير.
هنا من الأخبار يعني لا شك أنها يعني صيغة تحديث سواء إلى حدثنا أو أخبرنا إلا وكثير من المحدثين لا يفرقون بين حدثني وأخبرني إلا أن بعضهم يجعل حدثني فيما سمع عن لفظ الشيخ وأخبرني فيما قرئ على الشيخ وهو يسمع.
قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها.
ثم أورد أثرا عن مالك وهو أنه قال لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وفي وسطه وفي آخره أول الصلاة وسطها وآخرها. وهذا يعني يفيد بأنه يرى الدعاء في الاستفتاح. وقيل أن المشهور عنه أنه يكبر ويتعود ويقرأ ولا يذكر دعاء الاستفتاح ولكن هذا الأثر يدل على أنه يرى الدعاء لأن هذا هو دعاء في أول الصلاة لأن الدعاء في أول الصلاة هو الاستفتاح وفي وسطها يعني في السجود وكذلك بين السجدتين وفي آخرها قبل التشهد كل ذلك مواطن للدعاء في أولها وسطها وآخرها
في الفريضة وغيرها.
في الفريضة وغيرها يعني الدعاء يكون يعني في الفريضة والنافلة بما ورد يعني في أول الصلاة. وأما بالنسبة للسجود فالإنسان يسأل ما يريد وكذلك يعني في آخر الصلاة يسأل ما يريد ولكن كون يحرص على ما هو معذور. وأما بالنسبة لأول الصلاة ليس فيه إلا المعذور. في أول الصلاة ليس فيه إلا المعذور يدعو بما هو معذور وأما في أثناء الدعاء للسجود فقال وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. ويمكن أن ينص على حاجته وعلى مراده ويسمي مراده.
قال حدثنا القعنبي.
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدير عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم بها آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
ثم ورد أبو داود حديث
رفاعة
بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه أنه صلى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع وإذا برجل يقول اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فيه.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين من القائل لهذه الكلمات؟ فقال ذلك الرجل أنا. فقال إنني رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. أيهم يكتبها أول يعني هذا فيه بيان عظم شأن هذه الكلمة وهذا الثناء وهذا التعظيم لله سبحانه وتعالى والحمد والثناء له سبحانه وتعالى. ولا علاقة له بدعاء الاستفتاء يعني في هذا الباب ولكن لعله ذكره لأنه جاء مثله في دعاء الاستفتاء كما سبق مرة يعني ذلك الرجل الذي حفظه النفس ذلك في دعاء الاستفتاء. وهذا يعني من جنسه يعني في الكلام ولكنه ليس في الاستفتاء وإنما هو بعد الركوع.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر.
نعيم بن عبد الله المجمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن يحيى الزرقي.
عن علي بن يحيى الزرقي وهو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه يحيى بن
خلاد.
بن خلاد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه.
له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
له رؤية وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.
البخاري
وأصحاب السنن.
عن رفاعة بن رافع الزرقي.
عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وحديثه.
أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفرني ما قدرت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق بالتساهل الصلاة في الليل, وهو نوع آخر من أنواع الاستفتاح لصلاة الليل, وهو مثل ما تقدم في الحديث السابق يعني ذكر ثناء على الله عز وجل في نهايته طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى, فيثني على الله عز وجل بما هو أهله ويذكر عدة أشياء فيها ثناء على الله عز وجل, ثم بعد ذلك يسأل حاجته وهي أن يغفر الله له ذنوبه. قال اللهم
كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض, يعني يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقول إنه نور السماوات والأرض, والله عز وجل هو نور وحجابه النور وكتابه نور ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نور, ولهذا يقول الله عز وجل, ولهذا جاء في الحديث لما قيل له هل رأيت ربك, قال نور أن أراه, ثم وجاء في الحديث حديث آخر أنه قال حجابه النور لو سكفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوله لا أحرقت سبحات وجهه هذا فيه النور, نور وجهه سبحانه وتعالى, وقوله حجابه النور هذا مخلوق, نور مخلوق, ونور الشمس ونور القمر والنور في السماوات والأرض كله من الله سبحانه وتعالى, والكتاب نور كما قال الله عز وجل وأنزلنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا, فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا, وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سراج منير كما قال عز وجل إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه هو سراجا منيرا وسراجا منيرا, والمراد بذلك يعني نور الوحي ونور الهدى ونور الحق. فكتاب الله عز وجل نور أي أنه يضيء الطريق إلى الله عز وجل, ومن سار على هذا النور الذي جاء في هذا القرآن فإنه يصل إلى الغاية الحميدة وينتهي إلى عاقبة حسنة. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به هدى ونور, وهذا هو معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم نور, وليس معنى ذلك كما يقول بعض الخرافيين وبعض المبتدعة أنه لا ظل له لأنه نور, فلا ظل له لأنه لو كان الأمر كذلك لم يكن هناك حاجة إلى أن يستظل يعني في ظلال. وكذلك أيضا يعني قول عائشة والبيوت يومئذ لها ليس فيها مطابيع, يعني كانت ظلام, وكذلك المرأة التي دفنت في الليل وهي تقوم المسجد ولم يعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا إنها كانت ليلة ظلمة وكرهنا أن نلقيها. فلو كان مقصود النور الذي هو يضيء يعني بحيث يعني يرى الطريق يعني بذلك لم يكن هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء, ولكن المقصود هو النور المعنوي الذي يعني يضيء الطريق إلى الله عز وجل والذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. أنت نور السماوات والأرض
نور السماوات والأرض
نور السماوات والأرض وإيش
يعني.
أنا قلت إن الله عز وجل هو نور وحجابه نور, ويعني ما جعله من السماوات والأرض هو نور, وما يعني جعل أو ما وصف كتابه بأنه نور ولكنه نور معنوي, وكذلك أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو نور معنوي.
منور السماوات والأرض, نور السماوات يعني منور السماوات,
يعني هذا من لوازمه يعني أو من يعني مقتضيات يعني المعنى.
من أسمائه النور,
نعم ذكر ذلك ابن القيم في كتابه في كتابه في كتابه الصواعق في آخره من استغفر الصواعق، لأنه ذكر يعني عشرة أمثلة يعني منها هذا هذه الآية. نعم.
لأنه يسأل بالتسمي لعبد النور.
إذا ثبت أنه من أسماء الله هل يمكن التسمي بذلك؟
إذا النور من أسمائه ومن صفاته.
نعم. على القول بأنه من أسماء الله هو يعني هو اسم وصفة، ولكن المعروف أن الأسماء يعني تدل على الصفات. الأسماء تدل على الصفات، مثل الحكيم يدل على الحكمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، اللطيف يدل على اللطف، الخبير يدل على الخبرة، القدير يدل على القدرة، الكريم يدل على الكرم، وهكذا. وأما هذا اللفظ واحد، النور الاسم والصفة. وابن القيم قال إن من أسماء الله نور، وإذا كان الأمر كذلك فالتسمية لا بأس بها.
ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض.
قيام السماوات والأرض، وفي بعض الروايات قيم السماوات والأرض، وجاء في القرآن قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمراد به الذي هو قائم بكل شيء، والذي هو قائم بذاته ومقيم لغيره، لا قيام لغيره إلا به، ولا وجود لغيره إلا به، ولا بقاء لغيره إلا به.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات، يعني موجدهما والمتصرف فيهما.
أنت الحق وقولك الحق.
أنت الحق، وهذا من أسماء الله الحق، وقولك الحق، يعني قول الله عز وجل وما يقوله حق وصدق، كما كلمات ربك صدقا وعدلا.
ووعدك الحق.
ووعدك الحق، يعني ما يعني إن الله لا يخلف الميعاد، يعني فهو حق، والله تعالى ينجز وعده.
ولقاؤك حق.
ولقاؤك حق، يعني يوم القيامة لقاء الله عز وجل. ولهذا يعني يستدل بعض العلماء بالآيات التي فيها ذكر اللقاء لأنها من أدلة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة.
والجنة حق والنار حق.
والجنة حق، يعني ثابتة وموجودة، والنار كذلك. الجنة عدها الله لأوليائه، والنار عدها الله لأعدائه. وقد جاء في الحديث إن في الجنة رحمة يرحم بك من أشاء، وإن في النار عذاب يعذب بك من أشاء، ولك ليس ما علي ملؤها.
والساعة حق.
والساعة حق، يعني أنها قائمة ولا بد وأن تأتي.
اللهم لك أسلمت.
اللهم لك أسلمت وبك آمنت.
وعليك توكلت.
وعليك توكلت.
وإليك أنبت.
وإليك أنبت.
وبك خاصمت.
أيوه.
وإليك حاكمت.
وإليك حاكمت.
إيش بك خاصمت؟
وإليك
بك خاصمت.
وبك خاصمت. يعني قيل في معناها أن يعني أنه يقيم الحجة على يعني الكفار، يعني وإثبات يعني ألوهية الله عز وجل وربوبيته. نعم.
أي أخاصم بك مستعينا بك.
نعم.
أن يحصل انجدال ونقاش في التوحيد إثبات المعاد وفي
كل ذلك. نعم.
يكون
كل ذلك.
وإليك حاكمت.
وإليك حاكمت، يعني إلى حكمك، يعني لا إلى أي شيء آخر من التي يتحاكم إليها الناس من عادات الجاهلية ومن غير ومما لم ينزل الله به سلطانا ولم ينزل به وحيا كالقوانين الوضعية وغير ذلك، فإن المحاكمة إلى الله عز وجل وإلى حكمه، كما قال عز وجل وما اختلف في شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوا إلى الله، فردوا إلى كتابه، فردوا إلى رسوله الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
فاغفرني ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت.
وهذه هي الغاية، لأن كل ما مضى ثناء على الله عز وجل، ويعني وهو وسيلة ويعني توسل للوصول إلى هذه الغاية التي هي طلب المغفرة. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني ما قدمت من الذنوب وما أخرت،
وما
أسررت وما أعلنت، يعني ما كان خفيا لا يطلع عليه إلا أنت، وما كان علانية يطلع عليه الناس.
أنت إلهي لا إله إلا أنت.
أنت إلهي، يعني أنت معبودي الذي أخصك بالعبادة، لا إله لي أحد إلا أنت، لا إله لي إلا أنت، فأنت إلهي ومعبودي الذي لا معبود بحق سواك.
ليس المعنى أنت خالقي.
لا، لا إله إلا أنا. أنت إلهي خالق.
لا إله إلا أنت خالق.
يعني الإله هو المعبود.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي، صديق يدلس، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طاووس.
عن طاووس بن كيسان ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادة الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يروي ابن عباس في قصة بيتوتته عند قالته ميمونة. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عمران بن مسلم أن قيس بن سعد حدثه قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في التهجد يقول بعدما يقول الله أكبر، ثم ذكر معناه.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وحال على اللفظ المتقدم، وأنه بمعنى الحديث بمعنى اللفظ المتقدم.
قال حدثنا أبو كامل.
أبو كامل هو الجحدري وهو فضيل بن حسين.
نعم.
وهو ثقة أخرج له.
قال تعليقا مسلم وأبو داود.
قال تعليقا مسلم وأبو داود.
النسائي. عن خالد يعني ابن الحارث.
خالد يعني ابن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن مسلم.
عن عمران بن مسلم وهو ثقة أخرج له.
صدوق
ربما أخرج له. صدوق ربما أخرج له.
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن قيس بن سعد.
عن قيس بن سعد وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود النسائي بن ماجه.
ومسلم.
البخاري تعليقا مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن طاووس عن ابن عباس.
عن طاووس وعن ابن عباس فقد مر ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجبار نحوه. قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رفاعة، لم يقل قتيبة رفاعة، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
وهذا لا علاقة له بالافتتاح، وهو مثل الحديث المتقدم في قصة الرجل الذي يعني قال بعد الركوع: اللهم رب الحمد لله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلا أن هذا قالها عندما عطس، وأنه حمد الله. قال وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يعطس في الصلاة فإنه يحمد الله، ولكن لا ليس لمن سمعه أن يشمته، لأنه لا تشميت لأحد في الصلاة ولا يتكلم أحد مع أحد في الصلاة، ولكن كون الإنسان يحمد الله ويثني عليه عندما يعطس لأن يقول مثل هذا الكلام ويقول الحمد لله لا بأس لذلك، وهذا يدل على هذا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ابن جرير بن طريف الغيلاني ثقة أخرج له الحافظ في الستة.
وسعيد بن عبد الجبار.
سعيد بن عبد الجبار وهو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود.
قال نحوه.
قال نحوه يعني
وسعيد بن عبد الجبار.
يعني في رواية أحدهما جميل يقول في المعنى مثل الكلمات التي يأتي أحيانا يقول المعنى يعني معناه ان نحوه يعني بمعنى.
قال قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع.
قال قتيبة يعني هذا لفظ قتيبة. حدثنا
رفاعة بن يحيى بن عبد الله.
رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن
رفاعة بن رافع.
رفاعة بن رافع وهو
صدوق خرجه ابو داود والترمذي والنسائي.
صدوق خرجه ابو داود والترمذي والنسائي.
عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع.
عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع وهو
صدوق رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه وهو رفاعة بن رافع وقد مر ذكره.
قال ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه.
ثم ذكر نحو حديث مالك وأتم منه. خلي قبل هذا مالك.
الذي بعدما رفع رأسه من الركوع مالك
يريد ثم ذكر نحو حديث مالك وأتمنه يعني فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، لكن يعني هذه الجملة أو الذي سبقا مرت هي لا علاقة لها بالاستفتاح.
إني رأيت 37 ملكا يبتدرونها.
نعم يبتدرونها هي من يصلها أول يعني يبادرون او يعني يتنافسون الى كتابتها او في كتابتها لعظم شأنها.
نقول لم يقل قتيبة رفاعة.
لم يقل قتيبة رفاعة يعني الذي قال رفاعة هو
سعيد بن عبد الجبار. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من القائل الكريم؟ قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكريم؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال يا رسول الله أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا. قال ما تناهت دون عرش الرحمن تبارك وتعالى.
ثم ورد أبو داود حديث من؟
عامر بن ربيعة.
عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان شابا من الانصار عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
حتى يرضى ربنا
وبعد ما يرضى من امر الدنيا والاخره.
ما تناهت دون عرش
يعني ما حيل بينها او ما قصرت يعني وانما وصلت الى العرش يعني ما تناهت يعني ما قصرت أو ما منعت أو ما حيل بينها يعني دون أن تنتهي العرش بل انتهت إليه. ما تناهت دون عرش
الرحمن تبارك وتعالى
يعني ما وقفت دون العرش يعني ما وصلت إليه.
في الذي قبله بارك الله فيك حمدا كثيرا طيب باركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
قيل أن هذا تأكيد يعني عليه وفيه أنه تأكيد يعني هو مثل الذي قبله إلا أن فيه هذه الزيادات إلا أن هذا الحديث في إسناده من هو ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريك.
عن شريك عن شريك بن عبد الله النخعي صديق أخرج له. صديق نفسه كثير أخرجه حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن عبيد الله.
عن عاصم بن عبيد الله ابن حفص بن عاصم ابن حضر بن حفص بن عاصم عاصم بن عبيد الله ابن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر وهو ضعيف أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة.
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي.
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه
عامر
بن ربيعة وأخرج له
أصحاب كتب
أخرج له أصحاب كتب الستة.
مباركا في الحمد.
حمدا مباركا فيه وعليه.
يعني في الحمد وعلى حمد. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى الافتتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. قال حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، ثم يقرأ. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلا، الوهم من جعفر.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب من رأى الافتتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. ويعني هذا نوع من انواع الافتتاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي جاءت عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. واورد ابو داود رحمه الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر الثلاث قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يعني قال:
لا اله الا الله
ثلاثا،
الله اكبر كبيرا،
الله اكبر كبيرا ثلاثا، ثم قال: اعوذ بالله
السميع
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه 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 ونفسه، يعني انه ثم قرأ يعني هذه السعاده او هذه صيغه للسعاده يعني بين يدي قراءة الفاتحة الصلاة. وقال: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني تنزيه لله عز وجل وتعظيم له، لأن التسبيح هو تنزيه والحمد هو ثناء. وكذلك ثم بعد ذلك وتبارك اسمك، يعني تبارك يعني لا تأتي إلا مضافة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يطلق على غيره هذا اللفظ، ولا يقال لمخلوق تبارك، ولا يقال تعالى، وإن هذا ولا يقال سبحان فلان، لأن هذه الألفاظ الثلاثة كلها من خصائص الله ولا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك، يعني الجد هو العظمة، ومنه قول الله عز وجل فأنه تعالى جد ربنا فيما حكاه الله عن الجن، فأنه تعالى جد ربنا، فالجد هنا العظمة. فيأتي الجد بمعنى العظمة كما هنا وكما في الآية، ويأتي بمعنى الجد والاجتهاد مما عندنا الحبل النصيب، ومنه قول الشاعر: الجد بالجدي والحرمان بالكسل. يعني الحظ والنصيب إنما يكون بالجد والاجتهاد. الحرمان الذي هو مقابل الحظ ومقابل الجد يكون بالكسل، ويكون أيضا يأتي المعنى أبو الأب وأبو الأم الذي هو الأب الثاني وقال له جد. هذه الألفاظ يعني هذا اللفظ الجد يأتي يراد به العظمة، ويأتي يراد به الجد الذي هو الأب الثاني سواء من جهة الأب أو الأم، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب. ومنه الحديث: ولا ينفع إذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك إنما ينفعه العمل الصالح.
فبارك اسمه يعني كثرت بركته وخيره. قال: حدثنا عبد السلام المطهر.
عبد السلام بن مطهر وهو
صدوق رجل البخاري وابو داود.
صدوق رجل البخاري وابو داود.
عن جعفر.
عن جعفر بن سليمان وهو
صدوق رجل البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنة.
صدوق رجل البخاري في هذا المفرد ومسلم واصحاب السنة.
عن علي بن علي الرفاعي.
عن علي بن علي الرفاعي هو لا بأس به وهو معنى صدوق أخرج له
البخاري في هذا المفرد واصحاب السنة.
البخاري في هذا المفرد واصحاب السنة.
عن أبي المتوكل الناجي.
عن أبي المتوكل الناجي وهو
علي بن داود.
خليل بن داود ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يحتاج شرح من همزه ونفسه ونفسه.
هذا سبق مرة يعني الشعر والحبر والجنون.
قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن المرتلى الوهم من جعفر.
يعني هذا كلام يعني حول هذا الحديث، ولكن الحديث عن ثابت وجاء عن عمر وعن ابي بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يستفتحون بهذا الذكر، وبعض اهل العلم يختار يعني هذا ويقول ان كون الانسان يبدا صلاته بالثناء على الله عز وجل وأولى من كونه يدعو مباشرة، وكل ذلك كما هو معلوم صحيح، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم الذكر والثناء كما في هذا الحديث، وجاء يعني الدعاء مباشرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مكة والمغرب. ولهذا يعني كما ذكرت في الدرس الماضي أن هذا من قبيل اختلاف التنوع، كون أحد يختار هذا واحد يختار هذا واحد يفضل هذا الذكر واحد يفضل هذا الدعاء، هذا من قبل اختلاف التنوع.
قال: حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وهو مثل الحديث المتقدم.
قال: حدثنا حسين بن عيسى.
حسين بن عيسى
صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن طلق بن غنام.
طلق بن غنام ثقة.
نعم. البخاري وأصحاب السنة.
البخاري وأصحاب السنة.
عبد السلام بن حرب الملائي.
عبد السلام بن حرب الملائي وهو
ثقة له مناكير.
ثقة له مناكير أخرج أصحاب السنة.
أصحاب
الكتب. أصحاب الكتب.
عن بديل بن ميسرة.
وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الجوزاء.
عن أبي الجوزاء.
أوس بن عبد الله الربعي.
عبد الله ثقة أخرج أصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا.
وهو شاهد الحديث المتقدم عن أبي سعيد الخدري.
قال رحمه الله تعالى: باب السكتة عند الافتتاح.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعظم الله لكم المثوبة ونفعنا الله بما قلتم. قضية الشيخ: ما حكم لبس اللباس الليلية؟ الليلية ملابس المنزل والذهاب بها إلى الصلاة مع القدرة على لبس الملابس العادية.
هذا ما يليق، لا يليق بالإنسان أن يذهب للملابس الخاصة بالنوم أو الملابس الخاصة بالبيت التي يعني ليست ذات حشمة وذات يعني العناية واهتمام باللباس، لأنه كما أنه لا يقابل بها الناس إذا زاروه وكذلك لا يصلح أن يذهب للمسجد بها. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا من الأمور التي يعني هري بها بعض الناس في هذا الزمان، يأتي المسجد ويعني بهيئة غير حسنة ولا يستطيع أن يقابل بها الناس لو زاروه في بيته. إذا زاروا في بيته يلبس لباس آخر يعني يناسب المقام.
في أثناء التشهد هل ينظر إلى السبابة؟
نعم، ينظر إلى السبابة.
رجل عمره 50 سنة يقول أنه متزوج بواحدة ويريد أن يتزوج بثانية، يقول ضروري. ووالده
ضروري
كاتب يقول ووالده لا يريد له ذلك. فهل من حقه شرعا أن يمنعه من الزواج بالثانية؟ لأنه إن لم يتزوج فسيقع في الحرام.
ما دام ضروري يعني يرضي والده ويتزوج.
لأن الكاتب بارك الله فيك يقول: فإنه إن لم يتزوج فيقع في الحرام، مثل أن يجامعها في حال الحيض أو النفاس. هذا يقول: بارك الله فيك، إني أحبك في الله، أما سؤالي فهل للصلاة في الروضة فضل عن غيرها من الأماكن أم ليس لها فضيلة؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وأما الروضة فسبق أن ذكرت مرارا أن الصفوف الأمامية أولى منها بالصلاة في ذلك، هو ذلك في صلاة الفريضة. وأما النافلة فإن الصلاة في الروضة يعني لا شك أن لها ميزة، لكون لها ميزة في المسجد تتميز عن غيره في هذا الوقت، فلا شك لها ميزة بالنسبة للنافلة. لكن الإنسان لا يذهب إليها ولا يزاحم ويؤذي أحدا من الناس في سبيل الوصول إليها أو في سبيل الصلاة من أجل الصلاة فيها، لأن إيذاء الناس حرام والصلاة فيها مستحبة، كتقليل الحجر الأسود فإنه مستحب، وإيذاء الناس في الوصول إليه حرام لا يجوز، فهو لا يرتكب الأمر محرم من أجل أن يصل إلى أمر مستحب.
هل أدعية الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح سنة أم واجب؟
سنة. ما نعلم أحد يقول بوجوبه، ما نعلم أحد يقول بوجوبه.
هذا يسأل عن القصر والجمع، فيقول: هل الجمع والقصر سنة لمن أراد أن يسافر؟ وهل عليه أن يصليهما جمعا قبل خروجه من قريته أو يصليهما في الطريق؟
الجمع والقصر من أحكام السفر، والسفر إنما يكون عند مغادرة البلد، بعد مغادرة البلد تبدأ أحكامه. أما ما دام أنه في البلد فليس له أن يأتي بأحكام السفر.
وإذا وصل إلى المكان الذي يريده هل من الأولى أن يصلي جمعا وقصرا كذلك؟
إذا كان المكان الذي وصل إليه يعني يريد أن يبقى فيه أربعة أيام فأكثر فإنه يتم ولا يقصر، وإن كان يعني سيبقى أقل من أربعة أيام فإنه يقصر إذا صلى وحده وله أن يجمع. ولكن كون الإنسان في حال إقامته وهو مسافر يعني لا يجمع هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى لا يجمع، فإنما يقصر ولا يجمع، كل صلاة يصليها في وقتها قصر بدون جمع، ولكن الجمع جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في تبوك، في غزوة تبوك، فدل هذا على الجواز، ولكن عدمه أولى.
هل تشرع قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة فريضة؟
نعم، آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.
هل تجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة المغرب؟
يجوز، لكن كون الإنسان يأتي بها قبل يعني قبل الغروب أولى.
هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة صغيرة ولا يدخل عليها إلا إذا بلغت؟
الجواز جائز، لكن ما فائدة يعني ذلك؟ ثم أيضا يعني فيه شيء محذور وهو يعني إذنها، فإن إذنها معتبر، يعني الجواز هو جائز ولكن لا بد من إذنها. عائشة رضي الله عنها يعني زوجها بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه غنيمة ليس مثلها غنيمة.
الصغيرة تستأذن؟
نعم تستأذن. ما غيرة يعني التي دون البلوغ؟ لا، دون البلوغ يعني ليس يعني ما عندها الإدراك ولا عندها المعرفة، ولكن الذكر تستأذن، وكونها تزوج وهي صغيرة إذا بلغت أو إذا دخل عليها أو بلغت يعني يكون لها رأي آخر، مثل قصة المرأة البنت التي زوجها أبوها وهي كارهة فاشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يترتب عليه ما يترتب من المحاذير.
يقول ما صفة التطبيق المنسوخ؟
التطبيق المنسوخ هكذا يجعل يديه يعني يطبقهما ويجعلهما بين فخذيه، يعني هذا هو التطبيق.
هل صوت المرأة عورة؟
صوت المرأة إذا كان يتلذذ به فإنه يكون عورة ولا يجوز سماعه، وأما إذا كان ليس كذلك فيجوز للحاجة وعلى قدر الحاجة، ولا يجوز الاسترسال يعني فيه لا في التلفون ولا في غير التلفون، وإنما عند الحاجة يتكلم مع المرأة في الأمر الذي يقتضي ذلك دون أن يتجاوز إلى يعني ما هو أكثر من اللازم. وإذا كان الصوت فيه يعني متعة أو فيه لذة أو فيه يعني فتنة فليس الإنسان أنه يستمع أو يسمع ذلك الصوت.
يقول المرأة تحاور الرجال تدربهم وتعالي المحاضرة.
لا، المرأة لا تحاضر الرجال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.